الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرت في كتاب مدارج السالكين واحترت ماذا أقطف لكم على كثرة ما فيه من أزهار وما فيه من ثمار، فكله جميل. وإذا نظرت في هذا قلت هذا، فإذا نظرت في غيرها قلت هذا، فإذا نظرت في غيرها قلت هذا، فاحترت لكثرة الجمال في كلام ابن القيم رحمه الله. فما وجدت وقد احترت في الاختيار أجمل من حديثي عن جنة الرضا. فعنوان محاضرتنا اليوم في جنة الرضا، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. منزلة الرضا يا إخوة من أعلى المنازل ومن أعظمها، ولن أتكلم في هذه المنزلة بجميع جنباتها، فإن الأمر فيها طويل ويحتاج إلى دروس كثيرة، ولكن سأختار بعض وليس جميع، سأختار بعض ثمرات الرضا، لأن ثمرات الرضا قد تصل إلى 50 ثمرة. سأتكلم عن بعضها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أسأله جل في علاه أن يوفقنا لما يحب ربنا ويرضى جل في علاه. يقول ابن القيم رحمه الله: وللرضا ثمرات إيمانية كثيرة وافرة تنتج عنه، يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنازل، منها أول ثمرة يذكرها أن تمام عبوديته، أي تمام عبودية الإنسان الراضي، في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه، ولو لم يجري عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه. يعني إذا كان كل شيء حلو كما يقولون وجميل ولذيذ وطعمه طيب هو الذي ينزل بالعبد، لفقد شيئا عظيما وكبيرا، وكان أبعد شيء عن عبودية ربه. طب كيف؟ عد معي: فلا تتم له عبودية الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع وغيرها، لأن هذه كلها إنما تنزل مع الشدائد ومع الصعاب التي تحل بالإنسان. فلا يكون ذلك إلا بجريان ما يقضي الله للإنسان من موت عزيز وإصابة محب أو ذهاب مال أو منصب أو جاه أو سلطان أو غير ذلك مما يبتلى به العباد. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة، إنما الشأن في القضاء المؤلم المنافر للطبع. يعني رزقني سيارة فارهة أو زوجة صالحة أو يعني شيء طبيعي أن أرضى وأفرح وفرحتي تصل إلى هنا تملأ فمي، لكن متى أرضى ومتى يظهر الرضا؟ عندما أبتلى وأصاب، فيذهب شيء من زهرة الدنيا وعطاء الله الذي لا يعلمه إلا الله. هذه ثمرة. إذن أن تمام عبودية الإنسان إنما تكون في جريان ما يكرهه عليه من الأحكام، فيظهر الصبر ويظهر غير من أخوات الصبر. نسأل الله أن يرزقنا الصبر. من ثمرات الرضا وجنة الرضا أن يعلم العبد أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عليه أو عنه. فإذا رضي العبد عن الله بالقليل من الرزق، يعني أعطاك 100 دينار، لك الحمد يا رب، لك الشكر يا رب، أنا راضي. إذا رضيت بالقليل من الرزق، رضي عنه بالقليل من العمل، افهم جيدا، إذا أعطاك قليل يرضى منك بالقليل من العمل. وإذا رضي عنه في جميع الحالات، جاءت الدنيا أم لم تأتي فأنا راضي يا رب، فرح يا رب، واستوت عنده الدنيا أتت عليه أم لم تأتي، وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه. من فوائد وثمرات الرضا، وهذا حال ما يصاب به الناس اليوم، أن السخط باب الهم. عدوا معي يا إخواني، السخط يفتح على الإنسان أبواب عجيبة، يفتح عليه باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال والظن بالله خلاف ما هو أهله، والرضا يخلصه من كل ذلك. فمهما أوتي الإنسان إذا كان طماعا، لو ركب سيارة فارهة ونظر إلى من يركب سيارة أعلى وأجود فيسخط، ماذا يقول؟ هاي الناس الراكبة، هاي الناس العايشة، طب وإنت ماذا تصنع؟ هيك ما شاء الله تسوق. فالسخط يفتح على الناس هذه الأبواب، فلا يتمتع بالنعم التي يعطيها الله له لأنه يسخط. قد يرضى في مبدأ الأمر، فإذا بعد 2-3 أسابيع يبدأ ينظر إلى من هو فوق 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 فيسخط، نسأل الله العافية. يقول ابن القيم رحمه الله: فالرضا يوجب للعبد الطمأنينة وبرد القلب وسكون القلب وقرار القلب، والسخط يوجب اضطراب قلبه وغيبته وانزعاجه وعدم قراره. لذلك تجد دائما عينه يمين شمال، صار معه سيارة، ركب كذا، عنده كذا، هو مضطرب، مع أنه قد يكون يملك من الدنيا أضعاف ما يملك ذاك من الجيران ومن كذا، أبدا، فدائما مضطرب. ولذلك يجلس دائما على باب البيت كما يقولون البلكوني أو كذا، وعينه بترف يمين شمال، هذا طالع وهذا نازل وهذا جاي وهذا رايح، ويحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يقول ابن القيم رحمه الله: إخواني، سمى ابن القيم الرضا بجنة، جنة الرضا. اعلم أخي الحبيب، لو آتاك الله الدنيا بحذافيرها ولم ترضى لن تستمتع، لا استمتاع في الدنيا إلا بالرضا. ولذلك يقول: كما أن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها، سكينة القلب يا إخواني، السكينة، ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله، والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته. وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور. يا إخواني، ما تحبون تكونوا مسرورين؟ ما بتحبوا؟ تحبوا النكد؟ تحبوا الغم؟ واحد بحب النكد؟ لا، في ناس بيشتري النكد شرية، يعني اشتري شرية بحبه، لكن أهل الدين لا، لأن طبعا أهل الدين العقلاء، لأنه في أهل دين بس مظهر ديكور بس، لكن جوا في الداخل القلب لم يستقر بعد. ولذلك ابن القيم يقول: وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن، ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش. فنسأل الله طيب العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة عليه، على قلبك. ومن أعظم أسباب السكينة الرضا عن الله في جميع الأحوال. أعطاك بترضى، ما أعطاك بترضى، أعطاك بكذا ترضى، أعطاك لا ترضى. لذلك قالوا: القناعة كنز لا يفنى. القناعة، اقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من ثمرات الرضا أن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تبارك وتعالى في أحكامه وأقضيته، فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرضى به العبد. وأصل مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية. إبليس لماذا خاصم؟ قال له: أسجد. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا كيف؟ أنا خلقتني من نار، أنت خلقته من طين، أنا أولى أن يسجد لي، وأنا أرفع، وأنا كيف أسجد له؟ قال: أخرج منها. قال: أخرج منها مذؤوما مدحورا، نسأل الله أي من الجنة. فلم يرضع بأمر الله ولا بقضاء الله. لذلك يا إخواني، من أعظم الآفات التي غزت الناس ضعف هذا الباب، الرضا عند الناس. لذلك عيون الناس في غالبها يمين شمال. أولا تحسد، ثم تحقد، ثم تعتدي، ثم تصنع الحيل وتصنع الإشكالات في إخوانهم، لأنه لم يرضى. ولو رضي عن الله، لو أنه رضي عن الله بما آتاه الله لا ينظر إلى غيره أصلا ولا يلتفت إليه أبدا، فلا يخاصم الله أبدا فيما آتاه الله. والله سبحانه يقسم الرزق بين عباده بحكمة وعدل وإنصاف، ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه يقول، وقد قرأت الآية من قبل أظن في هذه الدورة، قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني أنت مليونير وهذا مليونير وهذا مليونير وفيش مديونير، والكلهم ما شاء الله، وكلهم من المليونير أرنب وطالع، من سيتكلم مع من؟ طب من سيخدمك؟ من أين سنأتي بنجار؟ طب وحداد وبناء؟ من أين نأتي بخباز وسائق تاكسي وسائق حافلة؟ من أين سنأتي بمثل هؤلاء؟ من أين سيأتي بعامل وطن؟ ومن أين سيأتي بمثل؟ أبدا. طب كيف؟ لذلك من حكمة الله أن الله عز وجل قسم الأرزاق بين الناس ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الله قسم الأرزاق سبحانه جل في علا، فأنت أعطاك بقدر، هل يظلمك ربك؟ أبدا. إذن ارضى بما آتاك الله، وسع، خذ بالأسباب، ادرس، تعلم مهنة، اذهب هنا يمين واذهب شمال، هنا وهناك، لكن الأرزاق كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، يقدرها كيف يشاء. فيقسم الله سبحانه بين الناس الأرزاق، يقسمها بينهم لعدل وحكمة. من ثمرات الرضا أن حكم الرب تعالى ماض في عبده، وقضاءه عدل فيه، كما في الحديث: ماض في حكمك عدل في قضاءك. ومن لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. وقوله، يقول ابن القيم رحمه الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: عدل في قضاءك، يعم قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته. يا إخواني، في شيء اسمه الذنب، هناك شيء اسمه الذنب، وهناك شيء اسمه عقوبة الذنب، وكلتاهما عقوبة. مفهوم الكلام؟ يعني أن تذنب عقوبة من الله، لما تذنب الله عاقبك، وعلى هذا الذنب هناك أثر، وأيضا هذه عقاب من الله، ولكل أسباب يفصلها ابن القيم رحمه الله. أما عدله في العقوبة فظاهر، وأما عدله في قضاء الذنب، قضائه بالذنب، فلأن الذنب نفسه يعني عقوبة على غفلته عن ربه وإعراض قلبه عنه. فإنه، اسمعوا يا إخواني ما أجمل هذا الكلام، وهذا تشعره من نفسك، كلنا سيشعر في مثل هذا. يقول: فإن العبد إذا غفل قلبه عن ربه ووليه ونقص إخلاصه استحق أن يضرب بهذه العقوبة، لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب. معدن الذنوب قلوب الغافلين. والعقوبات واردة عليها من كل جهة، وإلا فمع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله سبحانه وذكره يستحيل صدور الذنب، كما قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم يأتي بحوار جميل ابن القيم رحمه الله، يأتي بحوار جميل فيقول: فإن قلت قضاؤه على عبده بإعراضه عنه ونسيانه إياه وعدم إخلاصه عقوبة على ماذا؟ على إيش؟ طيب على إيه؟ قلت، مفهوم السؤال: قضاؤه على عبده بإعراضه عنه ونسيانه إياه وعدم إخلاصه عقوبة على ماذا؟ قلت: هذا طبع النفس وشأنها. الآن يا إخواني، النفس إن تركت وحدها تأمر بالخير أم بالشر؟ النفس إذا تركت وحدها دون إعانة من الله وعون من الله تسعى إلى الخير أم الشر؟ ما الدليل؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيعينها ربي سبحانه جل في علاه. فيقول: هذا طبع النفس وشأنها. فالأصل فيها إيه؟ الميلان والعوجاج. فهو سبحانه إذا لم يرد الخير، اسمعوا يا إخواني، هذا كلام دقيق من ابن القيم، فإن الله سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خلى بينه وبين نفسه وطبعه. يعني ربنا يرفع الإعانة عنه وخليه على طبعه، ما يأمره ولا ينهى. وذلك يقتضي أثرها من الغفلة والنسيان وعدم الإخلاص واتباع الهوى، وهذه الأسباب تقتضي أثارها من الآلام وفوات الخيرات واللذات، كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها وأثارها. فإن قلت، سؤال: فهل لا خلقه الله على غير تلك الصفة؟ طب ليه ولماذا لا يخلق الله النفس تأمر بالخير ولا تأمر بالشر. لو واحد سألك هذا السؤال قال لك يا أخي طب ليش ما ربنا ليش خلق طبيعة النفس إنها أمارة بالسوء؟ طب لماذا لم يكن طبيعة النفس أنها تأمر بالخير؟ فكيف تجيب؟ قلت هذا سؤال فاسد. السؤال نفسه إيه؟ فاسد. ومضمونه هل خلقه ملكا ولم يخلقه إنسانا؟ إذن فأصبح ملك، والملك لا يعصون الله ما أمرهم، فخرج عن طبيعة كونه بشرا وغير الخلق. طيب فإن قلت سؤال آخر، هل أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه وظلمه وطبعه السيء؟ قلت هذا مضمونه، أي مضمون هذا السؤال، هل سوى بين جميع خلقه؟ الآن يا إخواني أنا مدرس في مدرسة في جامعة وين مكان، هل الطلبة عندي هل الطلبة جميعا يتساوون في الذكاء وفي الحفظ وفي التحصيل والاهتمام والدراسة؟ يتساوون؟ هل من العدل كمدرس أن أسوي بينهم في العلامة وأن يأخذوا جميعا نفس العلامة، أضعفهم بأحسنهم وأساوي بينهم، أنقص من ذاك قليلا وأرفع من هذا قليلا وأساوي في العلامة؟ هل هذا عدل أن يساوي الله بين جميع خلقه؟ هل هذا عدل؟ من يقوم الليل يصوم النهار، يتصدق يحسن يعطي، يتكلم بالكلام الطيب، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، هل يستوي هو ومن لا يفعل من ذلك البتة بل يعمل غيرها ويصنع على خلافها؟ نسأل الله العافية والسلام. من ثمرات الرضا، نسأل الله أن يرزقنا الرضا. يا إخواني هذه المسألة مهمة جدا، سألوا الله أن يرزقكم الرضا. طبيعة الإنسان إيه؟ طماعة. إذا أخذ راتب 500 برضى أسبوعين ثلاث شهر شهرين، بعدين يا رب بس 100، إذا 600 خلص أنا بصير راتبه 700، بعد شهرين ثلاث يا رب بس 1000، إذا 1000 ها الحياة غليت بعطيه 1000، بعد شهرين ثلاثة يا رب بس 1200 و5، أبدا ها، وبعطيه 1500 برضاله شهرين ثلاث، طبعا بدي اشتري سيارة جديدة، بدي غير غرفة النوم، بدي اجيب مرة جديدة، بدي اعمل له شغلة ها، بتصير الأعباء عليه يا رب 2000 بس، وفكرك برضى بال2000، ولو أعطاه 3000 برضى ولا يملأ عين ابن آدم؟ إذن طبيعة الإنسان الطمع، لذلك تهيئ نفسك على الرضا. لا النظرية يا إخواني، النظرية شيء والدخول في الميدان والعمل شيء آخر. أن تعود نفسك على الرضا هذا شيء صعب صعب صعب. من ثمرات الرضا أن عدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده، يعني تاجر وسعى في صفقة طبعا حلم فيها في الليل لما زهق كما يقولون، وأبدا هاي الصفقة بتقلب حياتي وفاتته وما تيسرت ذهبت إلى غيره، شو بيعمل؟ يسخط وراحت مني وراحت فرصة العمر وذهبت. إذن إما أن تكون لفوات ما كان يحبه ويتأمله، وإما أنه نزل به ما يكرهه من مرض من ذهاب ولد من قدر الله الذي يقدره في عباده. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه. احنا بننكت بنقول يعني امرأة ذهب ولدها، معطت الشعرات وشلخت الوجه وشكت الثياب، ما يعود الولد. ولو بكت وناحت طول الليل وطول النهار، هل يعود الولد؟ وبعد ما تبرد بعد أيام، إيه؟ اللهم أسألك الصبر، هل كان ذلك في وقت حره وبداية أمره؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلو جزعت كما يقولون وسخنت وجابوا لك كل بنادول الدنيا وريفينين، وما لن خلاص ترضى بما آتاك الله، انساه، هذه قضاء الله. يا إخواني، لقمة لا لو كانت في يدك، لقمة في يدك، الله لا يقدرها لك أن تكون هنا، والله لن تكون هنا، انتهى، هذا قضاء الله. فارض بما قدر الله لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فالإنسان يبني نفسه في مثل هذا الباب. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا ثمرة أخرى من ثمار الرضا، أن الرضا يفتح للعبد باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش، من الدغل، من الغل. أغلب مشاكل الناس وإشكالاتهم فيما بينهم في باب هذا الغل. لماذا الغل؟ ما في رضا. لماذا الحسد؟ ما في رضا. لماذا التناحر؟ ما في رضا. لو يرضون ما كان هذا الحال، لو يرضون ما كان هذا الشأن أبدا. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب، ما الدليل؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو السالم من الغل والحسد والحقد، هذا القلب السليم، الطائع لله، المؤتمر بأوامر الله، المنتهي عن نواهي الله، هذا القلب السليم، يأتمر وينتهي، ما في غل وحسد وحقد، أصلا ما هو كما يقولون مو شايف غيره، ما خلص رزق ساقه الله له وانتهى، لا ينظر هنا يمين لا ينظر شمال، كم يصنع الناس، يعيني من وين له هاي، يعيني من وين له هذا، إيه يعيني، قل بسم الله، قل ما شاء الله، قل بارك الله، العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر سبقته العين، تدخل الرجل القبر والجمل الخدر. وكذلك تستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. واضح؟ كلما كان الإنسان أشد رضا لله كان القلب إيه؟ لأنه ما في حسد ولا حقد ولا ما في. فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا. وكذلك الحسد من ثمرات إيه؟ السخط، وسلامة القلب من ثمرات الرضا. فنسأل الله الرضا. ومنها يا إخواني من ثمرات الرضا أن السخط أو السخط يفتح على العبد باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه، فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه. باطل فوله للي ماله سنان، والحلق للي ماله ذان، طب ليش أعطى جاري ما أعطاني؟ لماذا أعطى فلان ما أعطاني؟ يشك في إيه؟ في قضاء الله وقدره، يسيء الظن بالله، نعوذ بالله من الخذلان. وإن كان لا يشعر به فلو فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا. مرة نظرت بعين الغبطة لأحدهم في وسامته وجمال خلقته، ربنا معطيه جمال، هو كبير في السن يعني، معطيه هيئة، معطيه، وبنفس الوقت يعني الله أعطاه خيرات طيبة في الدنيا ويركب والأخير، فجلست مرة معه فحدثني ببعض أمراضه. حدثني بإيه؟ الآن المظهر هيك، لكن جوا هيك تعب. حدثني بمرض واحد، إنه يا إخواني هناك دواء غالي جدا يجب أن يشرب منه كل يوم حبة، إذا لم يشرب منه كل ما في المعدة يخرج هنا، ما في فتحة بين المريء وبين المعدة، هي وحدة. فحمدت ربي على ما أعطاني وأولاني. ولذلك لا تنغر، فياما في البيوت أسرار، قد ترى بعضهم راكب أحلى ركبة ولابس أحلى لباس، لكن أنت عيشتك أفضل منه ألف مرة وما تدري، ما تدري العيشة. أنا ما أتكلم عن الآخرة، أتكلم عن العيشة. لا تدري، نكد في البيت، مشاكل مع الزوجة، مشاكل مع العمل، مشاكل مع الأولاد، البيوت أسرار. فلا تنغر بالظاهر، ما تدري. فاحمد الله على ما آتاك واشكر الله على ما أعطاك وأولاك. فالرضا، اسمعوا هاي الكلمة احفظوها يا إخواني، الرضا يفرغ القلب، الرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. جيد، الرضا يفرغ القلب لمين؟ لأنه لما تبطل تطلع يمين شمال أصبح توجهك موحد إلى ما عند الله، بينما السخط العكس، ما يبقى لله فيه نصيب، لأنه أصبح مشاكلك مع زيد ومع عبيد ومع فلان ومع كذا، ما في مجال، ما في، فرغ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في هذه الثمرة يقول ابن القيم أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر، بالقدر يعني، ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك. اسعى إلى الرضا وأمسك بها، فبها سعادة الدنيا. ولذلك سماها، لما سماها ابن القيم رحمه الله بجنة الرضا لم يسميها عبثا، هي جنة. من لم يعش بجنة الرضا ما عاش، فهو في ضنك. ينطبق عليه قول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أصدق من الله قيلا. طب هؤلاء اللي بيفرفشوا وراكبين أحلى سيارات وواوا إلى آخره، لا تخاف، المظهر شيء المخبر شيء ثاني، السعادة هنا، ولا تأتي السعادة هنا إلا بالرضا والإيمان الحقيقي وتقوى الله والورع. من ثمرات الرضا أن الرضا يثمر الشكر. الرضا يثمر إيه؟ الآن واحد ساخط بشكر، من الذي يشكر؟ الراضي. بينما الساخط ما بشكر. الذي أي الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان. والسخط يثمر ضده، وهو كفر النعم. الآن أغلب الناس في واقعنا ونحن عايشين بين الناس، وقد نكون نحن منهم في أمور ونقاط، أغلب الناس يشكرون أم يكفرون النعم في واقع حياتهم؟ يكفرون النعم، لأن كل ينظر إلى من هو فوق. أنت حينما تنظر إلى من فوقك كفرت النعمة وما شكرتها. والنبي حذرنا صلى الله عليه وسلم من هذا، كي لا نزدري نعمة الله علينا. وربما أثمر له كفر المنعم، يا الله، فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره، فيكون من الراضين الشاكرين. وإذا فاته الرضا كان من الساخطين وسلك مسلك الكافرين. من ثمرات الرضا يا إخواني أن الشيطان إنما يظهر بالإنسان غالبا عند التسخط والشهوة، فهناك يصطاده، ولا سيما إذا استحكم سخطه، فإنه يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضي الرب وينوي ما لا يرضي الرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت إبراهيم: يحزن القلب وتدمع العين، كملوا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني مع حزن القلب ودمع العين ما نقول إلا ما يرضي الله، فنحمد الله على الرضا، فنرضي على القضاء الذي فيه. فإن موت البنين من العوارض التي توجب للعبد السخط على القدر، فأخبر في هذا المقام نبينا عليه الصلاة والسلام بمثل هذا المقال. ومن ثمرات الرضا أن الرضا يخرج الهوى من القلب، فالراضي هواه تبع لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ولما نزل في الكتاب، أعني المراد الذي يحبه ربه ويرضاه، فهواه يجتمع مع ما يحب الله وما يريد الله وما يطلب الله، فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في القلب أبدا أبدا. وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو للغالب عليه منهما، يعني إن اجتمع عنده شيء من هذا ومن هذا فيأخذ الغالب منهما. ندوة لطيفة في الرضا من ثمرات الرضا يا إخواني أن الراضي، هذه ثمرة جميلة فيها ندوة سنتكلم عنها، يعني كلام تحاوري بين أئمة وبين أهل الفضل. قال: ومنها أن الراضي واقف مع اختيار الله له، معرض عن اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بربه تعالى ومعرفته بنفسه. إذن أنا أقف مع اختيار الله لي. نضرب لكم مثالا مما ذكره ابن القيم رحمه الله، يقول: اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط، ثلاثة، وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط، فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم، وأما اليوم فوددت أني ميت. فقال له يوسف بن أسباط: ولما؟ طب لماذا؟ ليه؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة، يعني خائف من. فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء، يعني عكسك أنت تقول أنا. فقال الثوري: ولم تكره الموت؟ قال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا. وكلام صحيح دقيق جميل، بس في شيء أدق. فقيل له هيب ابن الورد: أي شيء تقول أنت؟ الآن في رأيين متضادين، طب ماذا سيقول وهيب؟ فقال: أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله، يعني أنا اختياري لما يحبه الله، فإن أحب لي البقاء فهو حبيب علي لأن الله أحبه، وإن أحب لي التعجل فهذا حبيب إلي لأن الله يحبه، فأنا مع اختيار الله لي. فقبله الثوري بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة، روحانية ورب الكعبة، فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت، وقف مع اختيار الله له منهما. وقد كان وهيب يقول، طبعا هذه شهادة من ابن القيم قيمة، وقد كان وهيب رحمه الله له المقام العالي من الرضا وغيره، فنسأل الله الرضا. الوقت ضيق، وهناك فوائد وثمرات كثيرة جدا في هذا، يعني ما شاء الله جنة الرضا هذه جنة. قال: ومنها، أي من ثمراتها، أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها. ابن القيم بيقول رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأن الرضا صفة الله والجنة خلقه. قال الله عز وجل: ورضوان، كملوا، من الله أكبر. بعد الجنة إيش قال؟ ورضوان من الله أكبر، بعد قوله سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا. لذلك رضا الله يا إخواني، رضا الله بين نوعين من الرضا، رضا الله بين نوعين من الرضا: ترضى عن الله فيرضى الله عنك فترضى عن رضاه. جميل. ترضى عن الله فترضى، ترضى أنت عن الله، هذا كلام ابن القيم، بس أنا أعطيه بصيغتي بأسلوبي. ترضى عن الله فيرضى الله عنك، ثم ترضى أنت عن رضا الله، فرضاه محاط بنوعين من الرضا: قبل وبعد، قبل الرضا وبعد الرضا. ولذلك رضا العبد أصل وثمرة لرضا الله سبحانه وتعالى. فالله يرضى عن العبد إذا رضي العبد عنه، ثم يرضى الله عنه سبحانه جل في علاه، يرضى العبد عنه لأن الله قد رضي عليه وأعطاه ما من نعمه التي آتاه سبحانه جل في علاه. آخر ثمرة، وإن كان يعني لا حول ولا قوة، الوقت ضيق، قال: ومنها آخر ثمرة، قال: أن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها، كما ذكر ابن أبي الدنيا عن بشر بن بشار قال: قلت لعابد أوصني، قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقك، فهو أحرى أن يفرغ قلبك ويقلل همك، وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم. جميل الكلام. وقال عمر بن عبد العزيز: لقد تركتني هؤلاء الدعوات، وما لي في شيء من الأمور كلها أرب إلا في مواقع قدر الله. وكان كثيرا ما يدعو: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته، فترضى بما آتاك الله، ارضى تنال الجنة الرضا، فإن رضيت رضي عنك، وإلا كان البلاء وكان السخط وكان الهم وكان الغم ولن تأتيك ولا يأتيك من الدنيا إلا ما يقسم لك. إلا ما يقسم مع نكدها وصعوبتها وقلة حيلتها وضعفها وهزلها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك بكم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.